والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 و1000.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس جديد من دروس الفقه مع كتاب نور البصائر والألباب للعلامة ناصر السعدي رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى ماذا؟ فصل في المبطلات.
نعم
شيخ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، مبطلات الصلاة.
نعم.
تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا.
نعم.
إلا في حق العاجز.
إلا في حق العاجز. ما مبطلات الصلاة؟ الصلاة لها شروط ولها مبطلات، شروط تطلب وواجبات وأركان وغير ذلك، ولها مبطلات. فما مبطلات الصلاة؟ أي الذي إذا أتى بها المصلي بطلت صلاته. الجواب: واحد، إذا ترك شيئا من شروطها وأركانها عمدا كان أو سهوا أو جهلا. الشروط والأركان لا يفرق فيها بين السهو والعمد والجهل، الشروط والأركان من شروطها وأركانها. إلا في حق العاجز، صلى إلى غير القبلة لعجزه، ما حكم صلاته الصحيحة؟ ترك القيام وهو ركن لعجزه عنه، صلاته صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في حديث عمر بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا أو عمدا أو سهوا بطلت صلاته. ترك الوضوء والتيمم، ترك الوضوء عمدا بطلت، جهلا سهوا أو شيئا من ذلك بطل وضوءه وبالتالي بطلت صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر صاحب اللمعة الذي في قدمه شيء لم يصبه الماء، أمره بإعادة الوضوء والصلاة. لكن لو كان عاجزا، عاجز عن الوضوء لعدم وجود الماء، عاجز عن التيمم لعدم وجود التراب، صلى على حاله ويكون فاقد للطهورين وصلاته صحيحة. يبقى إذا ترك شرطا أو ترك ركنا سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا بطلت صلاته، إلا إذا كان عاجزا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا واحد، هذا أولا. طيب، ثانيا:
وتبطل بترك الواجبات عمدا.
وتبطل بترك الواجبات عمدا. واجبات الصلاة سبق بيان الأركان والشروط والواجبات والسنن. إذا ترك الواجبات عمدا بطلت صلاته. معنى ذلك أنه إذا تركها سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته وعليه سجود سهو، لم تبطل صلاته وعليه سجوسه. إذن سؤال: ما الفرق بين ترك الشرط والركن وبين ترك الواجب؟ الجواب: ترك الشرط والركن تبطل به الصلاة، ولا فرق بين أن يترك ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا. أما ترك الواجب فإن تركه سهوا أو جهلا جبره بسجدتي سهو، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط قال: فانتظرنا تسليمه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم سلم. أما إذا تركه عمدا بطلت صلاته. طيب، هذا الثاني، ترك الواجب عمدا. الثالث:
وتبطل بالقهقهة والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما.
الله أكبر. تبطل بالقهقهة، يخرج بذلك الابتسامة، فلو فتح شفتيه مبتسما لا تبطل صلاته، أما إذا قهقه بطلت صلاته. والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما يخرج بذلك في الكلام ماذا؟ إذا لم يتعمده الإنسان حصل سهوا، وكان عالما يخرج بذلك ما إذا كان جاهلا. ويدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم كما عند مسلم لما تكلم معاوية في الصلاة، ومع ذلك النبي ما أبطل صلاته. لماذا؟ لأنه كان جاهلا فعلمه. أما إذا كان ساهيا، أما إذا كان متعمدا تبطل صلاته. طب لو كان متعمدا واحتاج، يعني قال كما يقول البعض إذا سهى الإمام وكذا ولم يستجب بالتسبيح له فيقول قائل زدت ركعة، نقول هذا لا أعلم له دليلا. لكن الرجل الذي يفعل ذلك إما أن يكون عالما بالحكم فلا تصح صلاته، أو جاهلا فتصح صلاته بالجهل. أما المتعمد للكلام الأجنبي وهو عالم أن الكلام يبطل الصلاة تبطل صلاته بالكلام. تمام، هذا الثالث. والرابع، الثالث القهقهة، الرابع الكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما. طيب،
وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير ضرورة، فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت.
تمام، وبالحركة الكثيرة عرفا. ما معنى عرفا؟ إذا توالت وكانت لغير ضرورة، يعني تحرك حركة كأن إذا نظر إليه الناظر قال هذا لا يصلي، هذا خارج الصلاة، فمثل هذا تبطل صلاته. قال إذا توالت، لكن لو تحرك حركة واحدة وهي كثيرة وهي يعني مما لا تبطل بها صلاة في نفسها فلا إشكال. ولغير ضرورة، يعني إن كانت لضرورة والحركة كثيرة وتوالت للضرورة فإنه لا تبطل صلاته. رجل خشي أن تمضي ناقته وتهرب فأخذها وربطها، ولو تحرك خطوات لا إشكال. قام يفتح بابا وهو صلي، تقدم ليفتح بابا أو تأخر بشرط ألا يتجه إلى غير القبلة، لا إشكال. امرأة تصلي وهي تصلي شمت رائحة الأرز أو رائحة الطبخ تشيط، ماذا تصنع؟ هيفسد هذا الطبخ، ماذا تصنع؟ احتاجت إلى أن تتأخر أو تتقدم أو عن يمين أو عن شمال أو إلى آخره لتطفئ البوتاجاز، لا إشكال، لا تبطل صلاتها. حركة كثيرة ومتوالية لكن لضرورة لا إشكال ولا تبطل الصلاة بذلك. وليس هناك أعظم من حركة المصلي صلاة الخوف، بل قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا كانت ضرورة فلا إشكال. نعم،
قال وتبطل بلا
فإن قلت لحاجة، إن قلت وكانت لحاجة فلا بأس بها، أما إن قلت وكانت لغير حاجة كرهت. يبقى الحركة هذه على أقسام أو تجري عليها أحكام. واحد، قد تكون واجبة إذا كانت لسد فرجة في الصف أو للبعد عن نجاسة وقعت في المكان أو لستر عورة لم يكن الإنسان متمكنا منها فتمكن، فحينئذ نقول هذه ماذا؟ واجبة، حركة واجبة. هناك حركة محرمة تبطل بها الصلاة، إذا كانت حركة تخرج من الصلاة يكون فاعلها فاعلا شيئا ليس كأنه ليس في صلاة. وتكون مستحبة، الحركة تكون مستحبة إذا كانت لتحصيل مستحب، كان أتحرك مثلا لأحرك قدمي لألزقه بكعبي بكعب غيري. فالحركة لتحصيل مستحب مستحب. طيب وتكون مكروهة إذا كانت لغير حاجة فتكره. وتكون مباحة إذا كانت لحاجة وهي قليلة أو جائزة. إذن تجري على الحركة الأحكام الخمسة: الحركة الواجبة، الحركة المحرمة وتبطل بها الصلاة، الحركة المستحبة، الحركة المكروهة، الحركة الجائزة المباحة. نعم. يبقى الخامس الحركة الكثيرة عرفا. نعم. إذا كانت لغير ضرورة، إذا كانت لغير ضرورة هذه الخامس. نعم.
وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل.
نعم، تبطل بالأكل والشرب، فمن أكل وهو يصلي أو شرب وهو يصلي صلاته باطلة، صلاته باطلة، تكون صلاته باطلة إذا أكل أو شرب، لأنه لا يصح في الصلاة شيء من أمور الناس، ولأن تحريم التكبير وتحليل، ولأن تحريم التكبير وتحليلها التسليم، فيحرم على الإنسان ما كان في غير الصلاة ومن ذلك الأكل والشرب. والنبي وفي وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن النبي مرفوعا وجاء موقوفا هو الأصح من حديث ابن عباس: الطواف صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام وكذلك قال العلماء، والأكل والشرب وكذا قاسوا على المبطلات، فدل هذا على أن الأكل والشرب مما يبطل الصلاة ولا فرق بين فرضها وبين نفلها. قال إلا اليسير، لكن قال مع السهو أو الجهل، يعني لو جاهل أو سهى، أما إذا تعمد فلا يجوز، أما إذا تعمد فلا يجوز. هذه السادسة. إذا تبطل الصلاة بأمور ذكرهن رحمه الله تعالى: الأول ترك شرط أو ركن، ولا فرق بين العمد والسهو والجهل إلا إذا كان عاجزا، محترز جيد ومهم. المبطل الثاني ترك واجب عمدا. المبطل الثالث القهقه. المبطل الرابع الكلام عمدا عالما بذلك، أما إذا كان جاهلا أو تكلم ناسيا فهذا لا تبطل صلاته. الخامس الحركة الكثيرة عرفا. قال هنا: إذا توالت وكانت غير ضرورة، لكن الذي يظهر أنه إذا توالت أو إذا لم تتوالى، مو بلازم التوالي، ليس باللازم، بل لو حركة كثيرة في صلاته من نظر إليه وهو فيها يقول بأن هذا ليس في صلاة، تبطل صلاته ولو لم تتوالى. يبقى هل يلزم التوالي؟ الجواب لا يلزم، إذ لا دليل على ذلك. طيب، وأخذنا أقسام الحركة وحكم كل قسم. تبطل كذلك سادسا بالأكل والشرب، بالأكل والشرب، فإن هذا مبطلات الصلاة، هذا لمبطلات الصلاة. طيب
شيخنا بارك الله فيك.
نعم.
مما يتعلق بالأكل والشرب يعني البقايا بين الأسنان لو ابتلعت
لا إشكال، مثل هذا يسير ويعفى عن يسير. نعم. والأولى الإنسان لو كان معه منديل أو شيء من هذا أنه يخرجها. نعم.
كذلك شيخنا بالنسبة للشرب اليسير في النافلة
ولو لم يرد دليل، ولو فعله بعض السلف الله أعلم ماذا محمله على ماذا، لأنه لم يرد دليل من السنة. نعم. إيه ولو. نعم باجتهاد منه. نعم.
قال فصل المكروهات في الصلاة.
نعم هذه المبطلات المكروهات. نعم.
ويكره في الصلاة.
والفرق بين المبطلات والمكروهات أن المبطلات تبطل الصلاة وعليك الإعادة، وأما المكروهات تصح الصلاة مع الكراهة، تصح الصلاة مع الكراهة، وليس في المكروهات سجود سهو ولا شيء، لكن ينقص أجر الصلاة بها كما يكمل أجر الصلاة بالسنن، ينقص أجر الصلاة بالمكروهات. نعم. فأولا نعم.
ويكره في الصلاة الالتفات في العنق
إلا لحاجة، فيكره في الصلاة الالتفات بالعنق أي من غير حاجة، لأن هذا اختلاس، يختلس العبد الشيطان من صلاة العبد، ولأن ذلك يؤدي إلى انشغال وعدم خشوع قلب. وكذلك الالتفات بالعينين، لو التفت بعينيه يمينا وشمالا منشغلا، بل إن السنة أن يجعل نظرة في محل سجوده، ولو نظر أمامه في بعض الأحيان لا بأس، أما أن يلتفت يمينا وشمالا ببصره لينظر هذا وذاك فإن هذا يكره، لأن ذلك يؤدي إلى الانشغال. نعم. إلا إذا كان لحاجة، لو احتاج الإنسان إلى ذلك لا بأس. نعم.
ووضع يده على خاصرته،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، يعني في وسطه، لما توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كما مر معنا، هذا مكروه، يجعل ذلك على خاصرته. نعم.
وإقعاؤه في الجلوس.
وإقعاؤه في الجلوس أن يجلس يمكن إليتيه من الأرض وينصب القدمين، أو ينصب الساقين، يجلس مقعيا وينصب رجليه الساقين ويجلس، فإن هذا أيضا ممنوع، والسنة أن يفترش أو يتورك، أن يفترش في الركعة الثانية وأن يتورك في الثالثة والرابعة. نعم. والنبي قد نهى عن الإقعاء. أما أن يجلس على رجليه بين السجدتين أو أحيانا فهذا لا بأس به، وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
فرق يا شيخنا بين الإقعاء الجائز والمكروه؟
ذكرت أن الإقعاء هذا وهو إذا جلس على رجليه، على رجليه فهذا جائز، أن ينصب القدمين عليهما هذا جائز لو فعله أحيانا. نعم.
وافتراش ذراعي.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الافتراش كافتراش السبع. نعم. والمعنى أنه يجعل الذراعين على الأرض من أول المرفق إلى الكف، هذا منهي عنه. نعم.
وأن
يكون طبعا كل هذا يخرج منه لو كان الإنسان يحتاج إلى ذلك، لو فعله لحاجة ما في بأس. نعم.
وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه.
نعم، فإن العبد عليه أن يتخلص من الشواغل قبل الصلاة، ومن ذلك أن يكون أمامه يصلي في جدار فيه تصاوير، فيه كتابات، فيه كذا أو كذا، أو يصلي في ثوب فيه خطوط تشغله، أو في سجاد فيه مناظر تشغله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما زال التصور تعرض عليه. والإنسان ينبغي أن يتفرغ من الشواغل قبل الصلاة، لهذا النبي قال لا صلاة وبحضرة الطعام وله يدافعه الأخبث كما في الصحيح. ومن ذلك أن تصلي وأمامك تلفاز، أو تصلي وتستمع إلى شريط. نعم، كل هذا مما يشغل المصلي، وكفى بالصلاة شغلا. نعم.
واستقبال صورة،
واستقبال صورة، لأنك تشبه من يعبد الأصنام في تصاوير، فلا تستقبلها، ينهى عن ذلك. مكان الذي فيه الصلبان والتصاوير ينهى عن ذلك، وينبغي أن تمحى الصلبان والتصاوير إذا كانت لذوات أرواح، ينبغي أن تمحى، فضلا أن تصلي وأنت مستقبل إياه. هذه مكروهات الصلاة، وقلنا المكروهات تنقص الأجر ولا تبطل الصلاة. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: من جهل القبلة وتحرى وصلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فهل هذا عاجز أم جاهل؟
هذا جاهل، وهو فرق بين المجتهد ثم لم يدري. هذا جاهل القبلة، فصلاته صحيحة إن كان في السفر قولا واحدا، لكن إذا كان في الحضر فينظر، إن صلى من غير تحر أعاد الصلاة، لأنه يمكن أن يستدل على القبلة بمحارب المسلمين. أما إذا صلى بعد التحري صحت صلاته لأنه اتقل ما استطاع، لكن إذا كان مريضا ينام على سرير ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإنه يصلي على حاله، هذا هو العاجز، أو في وسيلة مواصلات لا يستطيع، نعم، أن ينزل على الأرض وستفوت الصلاة ولا تجمع هذه الصلاة مع أخرى وهو مسافر، فإن صلى فلا بأس على حسب حاله. نعم.
يقول مستشكلا شيخنا: وإن كان جاهلا فكيف وقد قال العلامة السعدي أن ترك الشرط تبطل به الصلاة ولو جهل؟
يا أخي عاجز، هذا سواء جاهل أو سواء عاجز، ما في فرق، ما في فرق.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من دمياط من الأخ أحمد، يقول: ما حكم من كان في الصلاة وسمع أولاده يحدثون صوتا مرتفعا، فهل يصدر صوت كحة مثلا ليجعلهم يسكتون؟
إذا كان هذا مما ينتفعون به فلا إشكال، قيام الإنسان بإشارة أو برفع صوته وهو يقرأ أو بإصدار كحة للحاجة هذا لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: كثير من كبار السن وبعض الشباب يتركون شروطا أو أركانا لعدم علمهم بها، أي لجهلهم بها، فهل بهذا تبطل الصلاة، مثل الاعتدال بعد الركوع وعدم الخشوع في الصلاة والصلاة؟
يا محمد بارك الله فيك، إن كان في الوقت، في الوقت أمرتهم بالإعادة كما أمر النبي من أخطأ في صلاته بالإعادة، وأما في الصلاة الماضية فلا يؤمرون بالإعادة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: إذا ضحك المصلي بقهقهة لرؤية شيء في الصلاة ولم يتعمد الضحك،
لا يأثم وصلاته باطلة، لا يأثم وصلاته باطلة. نعم، القهقهة مبطل. نعم، لكنه لا يأثم، يعني إذا غلب الطبع لا يأثم. نعم.
وله سؤال آخر شيخان، يقول: ما الحكم إذا كانت الصلاة، يقول: إذا كانت الصلاة تبطل بترك شيء من شروطها، فلماذا لم يستثن الشيخ إزالة النجاسة إن كان جاهلا بها؟
نعم،
يقول: إذا كانت الصلاة تبطل بترك شيء من شروطها فلماذا؟
إخواني، كل هذه إخواني بارك الله فيك تدخل في مسألة عاجز، عاجز بجهل، عاجز بعدم إزالة، عاجز بكذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الكويت من الأخ أحمد، يقول: أحيانا أصلي
ولأن مسألة النجاسة من باب المحظورات، النجاسة من باب المحظورات، فإذا نسي هذا المحظور، إذا نسي هذا المحظور ولم نذكره لبعض الصلاة فهذا تصح صلاته، هذا تصح صلاته. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. السؤال ورد من الكويت من الأخ أحمد، يقول أحيانا أصلي ولا أستطيع أكمل سورة
نعم، فإن هذه الشروط إما أنها مأمورات وإما أنها محظورات، إن كانت مأمورات فلا تفوت ولا بد من تحصلها، وإن كانت من المحظورات كالنجاسة وستر العورة وغير ذلك فإنها إن لم يعلم بها الإنسان أو علم ثم نسيها صحت صلاته. نعم صحت صلاته، هذه مما تكون من الشروط إذا كانت من باب المحظورات لدلالة الدليل على ذلك، لما صلى النبي في النعلين وأخبره جبريل فتم صلاته وخلعهما. نعم أما إذا كانت من باب المأمورات، هذه الشروط من باب المأمورات، فإنه لا بد من تحصيلها ولا يصح الجهل ولا النسيان. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال ورد من الكويت من الأخ أحمد، يقول أحيانا أصلي ولا أستطيع إكمال سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية، فهل تبطل الركعة بذلك لعدم قراءة الفاتحة؟
لا، طالما أنك مأموم فإن الإمام يحمل ذلك عنك، إنما لو كنت منفردا أو إماما بطلت صلاتك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول إذا دخلت في الصلاة وتحت لساني حبوب الاستحلاب أو لبان، هل أكمل الصلاة بذلك أم يجب أن أخرج منديل لأخرجها؟
والله الأفضل يا أخ محمد أن تخرجها، الأفضل، لكن لا تبطل الصلاة بذلك، لأنها ليست أكلا، لا تمضغ ولا شيء، وليست أكلا وشيئا من هذا، فلو جعلت في جانب من الفم كاللبان إذا دخل الإنسان وفي فمه فجعلها من جهة ضروسه مع صدغه أو كذا لا بأس إن شاء الله. نعم هذا اسمه وضع شيء في الفم وليس أكلا، إنما وضع شيئا في فمه لكن ليس أكلا. نعم